مؤسسة الشارقة للإعلام إذاعة الشارقة تقدم
فنون الحياة، فنون الحياة،
فنون الحياة تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
فنون الحياة
تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
مع الله نبني، مع الناس نبني.
يستضيف البرنامج الدكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي. فنون الحياة تقديم محمد السويدي.
فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام، وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامج فنون الحياة. طبعا نحن الآن في هذه الحلقة الثانية من هذا البرنامج الذي بدأناه من الأسبوع الماضي، والذي انطلق بتعريف عن فنون الحياة وبتفاصيل أخرى فيما يتعلق بفن الاستمتاع بالحياة. دعونا اليوم نرحب في البداية بالدكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي، أستاذ المذاهب الفكرية المعاصرة المساعد، وكذلك بقسم الثقافة الإسلامية في كلية التربية. دكتور فهد مساك الله بالخير وتحياتي لك، وحياك الله معنا في إذاعة الشارقة في ثاني حلقاتنا من برنامج فنون الحياة.
مساك الله بالخير وبالإخوة الكرام المستمعين في كل مكان، وأنا سعيد أيضا بهذا اللقاء.
دكتور، نحن بعد ما بدينا في الحلقات الأولى فيما يتعلق، أو الحلقة الأولى فيما يتعلق بفنون الحياة، ننطلق اليوم إلى فن آخر من فنون الحياة فيما يتعلق بفن الرضا. ربما العناوين أحيانا لما يسمعها الواحد تغيب عن فكرة تفاصيل هذا الفن، فن الرضا، شو اللي نقصد بفن الرضا دكتور؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا أخي، الرضا مبدأ عجيب، وقد يتعجب بعض المستمعين الكرام كما تعجبت كيف يكون للرضا فن، وكيف نطبق فن الرضا في أذهاننا. أن الفن عود تدندن به، أو قلم ترسم به، أو ديكور تصنعه، بينما الحقيقة أن الفن يسير في كل مناحي الحياة، حتى الرضا فن. كيف ترضى فن؟ الرضا هو أن تصل إلى قناعة تامة بما وهبك الله، وبما قسم الله، وبما قدر الله، وبما أمر الله. لا تعيش متمنيا ما لا يتيسر لك. يعني من الرضا أن الشيخ الكبير يعيش على أنه شيخ كبير، ومن عدم الرضا يأتيك شيخ الثمانين ويتمنى يكون مثل الأستاذ ماجد محمد بن ماجد السويدي في ما شاء الله في العشرينات ولا في الثلاثينات. ما يمكن، هذا يتنافى تماما مع الرضا. وهذا المبدأ حصل في عهد ما، فتمنى بعض الرجال ما أعطيت المرأة، وتمنت بعض النساء ما أعطي الرجل، كل واحد يقول يا حظ الثاني. يعني الرجل يقول والله المرأة جالسة في البيت ما تشتغل مرتاحة، وإحنا نكرف من الصباح إلى المساء، في ليت الواحد مثلهم. والمرأة، فقال الله تبارك وتعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، ثم قال: واسألوا الله من فضله. الرضا يعني أن تعيش في الوضع الذي أنت فيه راضيا، وليس معناه أن تكون مستكينا غير متحرك، لا، لكن أن لا تذهب نفسك حسرات.
دكتور، يعني الرضا بهذا المعنى، أو خلني أفهم بما قلت يعني من كلام، الرضا مرادف لكلمة القناعة ربما.
جميل، من حيثيات الرضا القناعة، ومن حيثيات الرضا العطاء والعمل والأمل. يقول واحد: كيف أقنع وأعمل وآمل؟ أقول نعم، ما في تنافي. الرضا مصدر للقوة ومصدر للعطاء، وليس مصدر للضعف. مثلا الرضا يا أخي ألا نتطلع في القدر إلى ما لا قدرة لنا فيه، هذا جزء من الرضا. في أشياء لا قدرة لك فيها، فلا بد فيها أن تقنع بالرضا. لا قدر الله زلزال حصل، من تعارض في هذا؟ هل ستعارض أحدا؟ يا أخي لا قدرة لك في هذا،
تصبر.
من أساسيات فن الحياة هنا أن تعيش الرضا، أن تعيش الرضا. قال الله تبارك وتعالى: والله غالب على أمره. وهنا يريد أن يشير إلى أن غلبة الأمر تعني منك أن تعيش فن الرضا في بعض المواضع.
صحيح،
هناك استسلام مقبول وهناك استسلام غير مقبول.
جميل،
يا أخي أنا أخذت في مادة الرياضيات ضعيف، وأنا سمعت برنامج في الإذاعة الشارقة اسمه فن الرضا، خلاص أنا راضي. أقول لك لا، هذا ليس هذا استكانة.
وأنت أشار دكتور الحين في حديثك موضوع الاستسلام، يمكن قد يفهم الواحد أنه والله الرضا مجرد استسلام. للواقع،
وهذا غير صحيح. نعم، نحن نقول الرضا يعرفه بعضهم بما يلي: سرور القلب بمر القضاء، وقيل ارتفاع الجزع في أمر ما. الرضا ينقسم إلى، عندنا رضا بفعل الأوامر، هذا التسليم وله أثر،
قال الله بفعل الأوامر،
وهذا تسليم ومهم.
الأوامر أوامر يعني شو؟
أوامر الله.
نعم.
صل الفجر.
نعم.
يا أخي ليش الفجر في هالوقت؟ بعدين الناس استيقظوا من النوم، بعدين المغرب الناس، يعني هنا ينبغي أن يكون الرضا. وهنا ما في مجال تقول هنا استسلام. طيب هل لهذا أثر علي؟ أقول لك نعم، فن الرضا هنا له أثر على حياتك وعلى استسلامك وعلى مسيرتك. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم.
نعم.
ما في خيرة. الرضا هنا تسليم رائع ومبدع في الحياة. كان أبو بكر رضي الله عنه يأتونه يريدون أن يزعزعوا شيئا من يقين الرضا عنده، لأن هذا الإنسان عجيب في مبدأ الرضا في حياته. فلما جاءت قصة الإسراء والمعراج والنبي صلى الله عليه وسلم في فراشه، وبعدين راح إلى بيت المقدس وبعدين إلى السماء، ما ضحك، قالوا له الكفار قريش، قال يزعم أنه مشى في سويعات راح لبيت المقدس وبعدين للسماء، ونحن نضرب أكباد الإبل في ال... فقالوا فرصة هنا نذهب إلى أبي بكر، لأنه هو الوحيد اللي يتمثل
اللي صدق الرسول.
مبدأ الرضا عنده عجيب.
نعم.
قالوا فرصة، هذه فرصة لخلخلة القناعات. طرقوا عليه الباب، قالوا: سمعت صاحبك يزعم صاحبك أنه أسري به البيت المقدس وعرج به إلى السماء وعاد وفراشه دافئ ما تغير. قال: إن كان قال فقد صدق.
جميل،
ما في أروع من هذا الرضا. الرضا بفعل الأوامر. الأمر الثاني الرضا بالمصائب، وهذا قد يكون قصرا على الإنسان، ما له يد فيها، غصب عليك ترضى
خلاص.
لكن ألا تنجزع، ألا تتحسر، ألا يصيبك شيء. هناك من تأتيه مصيبة لا يستطيع منها خلاصا، لكنه لا يرضى مع كل أسف. يعني أبوك مات، حادث، خسرت مبالغ، أصلا أنت مغلوب على أمرك الرضا هنا، ما تستطيع تعمل شيء. لكنك لا تحقق فن الرضا أحيانا بالجزع. جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى امرأة على قبر زوجها تبكي وتمزق ثيابها، فقال لها: اصبري واحتسبي فإن له الجنة. فهي ما عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم، فرفعت صوتها، قالت: إيه، ما أصبت بمصيبتي أنت، يعني كأنها تنهره، روح أنت، ما خسرت شيء. فذهب صلى الله عليه وسلم، فجاءوا إليها قالوا: تعرفين من هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحزنت وراحت إليه تعتذر، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى.
جميل.
الرضا يسكب على الإنسان نسمات عجيبة جدا تمنحه اندفاعا في هذه الحياة. هذا الاندفاع يجعله يعطي ويعمل وينتج ويرتاح. تخيل لو أن مصيبة حلت ما كان فيها رضا، إيش يصير حالنا؟ مشكلة كبيرة،
كآب، وربما خلاص. يعني سلبية في التعاطي
في
مع الأمور،
تنقلب الحياة إلى سلبية. ولهذا لما حلت مصيبة عجيبة جدا بالأمة، خليني أنتقل أنا وإياك يا أستاذ الكريم إلى مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم عليه.
تخيل أنك تستيقظ الفجر تشوف النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بك، تأتي الضحى وهو أمامك يقضي بين الناس، والظهر أنت وياه، وتطلع أنت وياه ممكن تتغدون ولا تتعشون عند أحد، والمساء تجده مع أصحابه، وفي السفريات أنت وياه، وما لي عليك حياتك. ثم فجأة قيل لك: مات النبي صلى الله عليه وسلم. مصيبة كبيرة.
أكيد أكيد.
الأمة هنا اضطربت، ناس ما صدقوا، ناس قالوا ما يمكن، حتى أن عمر رضي الله عنه في أول الأمر قال: لا لقد ذهب إلى ربه سيعود. شوف مبدأ الرضا العجيب الذي يدفع للتسليم وللعطاء.
نعم.
ما تتوقف، انتبه تتوقف. فقام أبو بكر رضي الله عنه قال: من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، سيروا إلى أعمالكم. خلاص لا تتوقف الحياة، ومع أنها أعظم مصيبة. صحيح. من أصيب بمصيبة فليتعزى في مصيبته بي، يقول عليه الصلاة والسلام، أعظم مصيبة مصيبته، ومع ذلك سارت الحياة. فلا يمكن أبدا أن تسير الحياة إلا وتنسكب على الإنسان نفحات الرضا. هذا ما نقصده بفن الرضا.
جميل،
هذا هو المعنى.
ونفحات الرضا بمعنى أن تنظر للحياة مرة أخرى بإيجابية، ومثل ما نقول بأمل.
طبعا طبعا، أن تنظر إليها بإيجابية، بأمل، أن تتعايش مع نفسك، أن تتعايش مع الآخرين، أن تعطي، أن يكون هذا الرضا دافع لك، ألا تمد عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، وأيضا إلى أن تبذل إلى كل ما يحقق.
هل هذا الشيء الرضا له دور فيما يتعلق بأني أنا أكون دائما مرتاح في حياتي، في علاقاتي مع الآخرين، في نفسيتي، وأيضا في مثل ما قلنا في عملي، في بيتي وأسرتي؟
طبعا، سؤال جميل الحقيقة. إيش الفائدة لما نقول فن الرضا؟ كيف نحقق فن الرضا؟ هل له أثر علي؟ هل له أثر على أولادي، على عملي؟ الحقيقة أن انسكاب الرضا على شخصيتك يعني استمرار هذا الانسكاب على الجميع. إذا عشت فن الرضا فبالطبع أنت ستصدر هذا الفن للآخرين، لزوجتك، لأبنائك، لمجتمعك، لبيئتك. ومع ذلك لا يعني كما قلنا الاستسلام. ما يعني الاستسلام؟ لأن انسكاب الرضا لا يعني الاستسلام مثل ما قلنا.
دكتور، طيب الحين الواحد ممكن يقول هذه أمور نظرية، لكن مسألة تطبيقها، هل بهذه السهولة، مسألة تطبيق هذا الفن، هل بهذه البساطة؟ كون أن مثلا مصيبة حلت علي، أنا الآن خسرت أسهمي مثلا في البورصة بملايين الدراهم، أنا فقدت والدي، فقدت والدتي، يعني حصلت لي حادثة خطيرة جدا، هل طيب بهذه البساطة ممكن أتعامل بما يسمى بفن الرضا؟
خليني أذكر لك بعض النماذج البسيطة. أنت تحب الليمون يا أستاذ محمد؟
الليمون إذا كان فيه سكر. طيب. الليمون ممكن إذا عملنا عصير وحطينا سكر ممكن يكون حلو.
ممكن تشربه. هناك مثل شهير كان تحدث عنه دايل كارينجي، وأنا قلت لك في الحلقة الأولى إذا تذكر أننا سنختم كل حلقة بإذن الله بذكر بعض الكتب.
جميل.
أو في أثناء الحلقة. دايل كارينجي في كتابه دع القلق وابدأ الحياة، كتاب رائع من أجمل ما كتب، والرجل له مركز كما تعلم الآن أو مراكز في العالم اسمها مراكز دايل كارينجي للتدريب والتطوير. قال كيف نصنع من الليمونة شرابا حلوا. الليمون عندما تشربه حقيقة مر، حتى لو تحط مئات السكر
بتعصره في كوب بدون ما تصب ماء أو سكر، ما
يظل مر. يقول كيف تصنع من الليمون شرابا حلوا، وضرب أمثلة وقصص كثيرة يمكن ما نبغى نخوض فيها، لكن أنا بأذكر لك بعض الأشياء العملية. ودعني أطرح عليك السؤال التالي. أستاذي، هل تتذكر مشكلة عويصة مرت بك، مصيبة كبرى مرت بك؟
أكيد في مشاكل كثيرة.
تذكر شيء منها يعني، ولا أذكر لك أنا عندي حتى تفكر أنت؟
أذكرت دكتور.
أنا بذكر لك يعني واحد من المشاكل الصعبة جدا التي مرت بي، وهي مرض سيدي الوالد. يعني تخيل أن عندك والد يعتبر أنموذج فريد في حياتك، أب غير عادي، وليس من مبدأ كل فتاة بأبيها معجبة، لكن هذا حق. أب فريد في تعامله، في لطفه، في كرمه، في بشاشته، في حبه للآخرين، في عطائه، في الرضا. مبدأ الرضا عنده عجيب، وأنا بقول لك بعض القصص عنده مبدأ رضا عجيب. يعني كانوا يذكرون له بعض الأرقام، فلان بنى عمارة بكذا مليون، فلان كذا، فلان باع كذا، فإذا انتهى وقال يا الله حظ الآخرة، فصعفعهم كلهم بمبدأ، عنده رضا عجيب. الشاهد لما مرض الحقيقة، وكان مرض يعني أطفأ شمعته تماما لأنه أقعد وفقد معه وعيه وكذا، هذه المصيبة أثرت الحقيقة فيه تأثيرا كبيرا جدا، حتى أنه في الدراسات النفسية يقال أن النوم جزء من التفكير يتواصل معك أثناء النوم. شوف أنت عندما تضع رأسك على الوسادة وأنت تفكر في أمر مقلق،
تلقى الأحلام داخلة فيه معك،
تستمر فيه. وصلت إلى هذه المرحلة أن نومي كان مقلقا جدا، فجئت إلى مبدأ أشار إليه دايل كارينجي، وهي مسألة تفكيك هذه القضية. دايل كارينجي يقول لك إيش إذا حصلت مثل هذه القضايا، فتعال إلى مسألة التفكيك. إيش نقصد بالتفكيك؟ اللي هو أنت ما سألت عنه التطبيق العملي. امسك القضية. إيش هي المسألة؟ مسألة والله مرض. طيب هذا المرض بإرادتك ولا بدون إرادتك؟ بمقدرتك حله ولا بدون طبعا لا يد لك فيه.
إذا كان في وفاء أو مرض هذا لا يدك فيه أكيد.
طيب إذن أي حسرة تصيبك هي حسرة على شيء لا تملكه. بالتالي انتقل إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة البحث عن المكاسب في هذه القضية. يقول لك دايل كارنيجي في مجموعة من المكاسب أحيانا تستطيع أن تحققها.
مكاسب مادية معنوية.
مكاسب معنوية. أنا أتكلم لك عن قضية مرض والدين. فمسكت مجموعة من المكاسب الحقيقة. وفعلا يعني في مكاسب له هو. المسلم يكسب مكاسب لا توصف في هذه الأمراض. لكن إحنا بطبعنا نحب الواحد معنا ولا نبغى يصير له شيء.
أكيد أكيد.
النبي صلى الله عليه وسلم ما من هم ولا غم ولا وصب ولا نصب يصيب المسلم حتى الشوكة يشاكها ولا كفر الله بها من خطايا.
نعم.
تخيل كل يوم يمضي عليه في مرضه رفع لدرجاته. تخيل
الله.
يعطيه حسنات. حتى الذي كان يصلي باستمرار وأصيب أقعد مثلا فقد وعيه. بأعرف أناسا جلسوا على الأسرة فقدوا وعي 10-15 سنة. تخيل كلها 15 سنة محسوب لهم صلواتهم. تتخيل هذا محسوبة مسجلة. لأنه من نام عن ورده أو مريض، من كان له ورد فسافر أو مريض كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، يكتب له مكتوب. ففيه مكاسب كبيرة، مكاسب أخرى حققت لك شيء من الراحة النفسية. أنت الآن تشوف الحياة ليست حكرا على أحد.
نعم.
اللي أصاب فلان قد يصيبك، الخطأ الذي يقع فيه فلان قد تقع فيه، فعليك بالرضا. ولذلك أنا اسمح لي أنتقل إلى نقطة ما أشرت إليه، وهو هل هذا الرضا يعني الاستسلام؟ أنت سألتني قبل قليل عن هذه النقطة، وهل الاستسلام هنا يعني عدم العطاء أو لا؟ يقول الله تبارك وتعالى في معرض طلبه للسبق في آيتين: سابقوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وسارعوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. هذا السبق، هذه المسارعة، هي جزء من فن عدم الاستسلام مع الرضا. كل آيات القرآن تدل على الرضا لكنها تدعو إلى السبق. يقول صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الغنى ليس عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، وإن الله عز وجل يؤتي عبده ما كتب له من الرزق، فأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. هذا معنى الرضا مع عدم الاستسلام. الرضا يعني أن يكون إجمالك في الطلب في الحدود المطلوبة، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. عدم الرضا أن تبحث عن الكسب بأي طريق. عدم الرضا أن تسقط نفسك على حقوق الآخرين.
جميل.
عدم الرضا أن تطالب الآخرين بما ليس لهم. لكن من الرضا أن لا تستسلم، أن تسعى. يا أخي، من الرضا أن أذاكر، من الرضا أن أكون مبدعا. إعلامي، ينبغي أن أخذ دورات في الإعلام.
جميل.
الإعلام يتطور. إذا كنت أنا إعلامي، هل من الرضا خلاص أنا عينت في الإذاعة ولا في التلفزيون يكفي هذا؟
الأمور طيبة.
الأمور طيبة والراتب ماشي. نقول له لا، هذا ليس من الرضا، هذا استسلام. لكن الرضا الذي أقصده ألا تقف وتقول شوف لاري كينج، واحد من أشهر الإعلاميين في العالم، شوف أوبرا وينفري على سبيل المثال، أنا ما يا أصير مثلهم يا ما أبغى مثلا.
طيب دكتور،
هذا ما هو برضا.
نعم. في فرق بين الاستسلام وموضوع ومفهوم الرضا، وأيضا باللامبالاة.
إيه، طنش تعش.
نعم.
طنش تعش تنتعش يقولون الشباب.
نعم.
الحقيقة هذا يعني يمكن نتكلم عنه في موضوع آخر، لكن بينهما فرق شاسع. بعض الناس يأتي إلى مسألة الرضا والتسليم ويقول معنى ذلك أن تعيش سلبي، مالك دعوة في أحد، طنش مثل ما يقولون. هذا ليس من الرضا أبدا، هذا يتنافى مع فن الرضا. من فن الرضا أن تصلح نفسك وأن تسعى إلى إصلاح مجتمعك من حولك، ولكن بالطرق الرائعة السليمة الجميلة التي تحببك في الآخرين وتحبب الآخرين فيك.
يعني أنا قصدت دكتور، تعرف مثلا قد تكون المصيبة يعني أصابت الفرد فيستسلم يعني وينظر للموضوع بسلبية وينهار، وقد يأخذ الموضوع بشكل لا مبالي، خلاص صار الموضوع وانتهى ولا يعني ناظر للمسألة بأنها أيضا مسألة مصيبة وأنا يجب أن يستفيد منها وأنظر للمكاسب مثل ما ذكرت قبل شوية، وأيضا تكون عبرة لي، وأكيد أنظر فيها كشيء من سنن الحياة اللي تصير.
صحيح. يعني بعض الناس ربما مثل ما تفضلت.
فهذه سلبية يعني.
هذه سلبية.
في ما يتعلق باللامبالاة
جدا. هي سلبية كبيرة. بل في المقابل منها أن بعض الناس يمد عينه إلى غيره. يعني أنت تفضلت إلى سلبية عدم النظر إلى مثلا ما يحل بك وتحقيق المكاسب اللي هو صنع الحلو من الليمون.
نعم.
بعض الناس لا، يصنع المر من البرتقال. العكس. يعني البرتقال عنده مر جدا. بعض الناس يزدري نعمة الله ويهون أمامه كل عطاء ما يراه من غير. شوف أبو حازم من أئمة المسلمين الكبار، شوف عنده عبارة جميلة، يقول بيني وبين الملوك يوم واحد، ما بيننا فرق إلا يوم واحد. كيف؟ يقول أما أمس لا يجدون لذته. أي ملك يعيش مرفها منعما، أصحاب السلطة والجاه والأموال والنعيم، أمس انتهى راح.
نعم.
تقدر تقول له عطني إيش صار أمس أم أشوفه أمامي؟ ما في، خلاص
راح.
سجل وانتهى. فيقول أنا وياهم في الأمس انتهى. أنا أمس في تعب اللي هو أبو عازم، وهم في رضا، بس انتهى. وغدا أنا وإياهم منه على وجل، ما تدري بكرة إيش يصير. ملك يسقط في لحظة، مال يروح في لحظة، بكرة ما أعرف لا أنا ولا هم. طيب إيش باقي؟ باقي إيش؟
اليوم.
يقول ما بيني وبينهم إلا يوم.
جميل.
فقط أنا وإياهم في يوم واحد، هم متنعمون اليوم وأنا أعيش مرارة اليوم. طيب ما تقدر تصبر 24 ساعة؟
نعم.
بس
الإنسان يقدر يقنع نفسه بمثل هذه
جداً
الفكرة؟
جدا لا بد أن يقنع نفسه إذا علم أنه لا يد له فيما لا يد له فيه. الله غالب على أمره، لا بد أن يقنع نفسه بالرضا. هذا الرضا قلت ينسكب على الروح فيدفع للعطاء، يدفع للعطاء. الرضا دائما يدفع للعطاء وليس إلى الاستسلام. لكن الأخطر من ذلك أن يعني نوجد أماني خارقة. اللي قلت لي قبل شوي شيخ يبغى يتمنى، يقول أحد الشعراء صغير يشتهي الكبرى، وشيخ ود لو صغرى.
نعم.
ورب المال في تعب، وفي تعب من افتقر، وخال يبتغي عملا، وذو عمل به ضجرا، ويشقى المرء منهزما ولا يرتاح منتصرا. تقابل لك واحد من زملائك نايم طول الصباح، شو قال؟ والله ما عندي عمل. يا حظ يا الله، إن اللي تعبانين. هو يقول يا فلان يا حظه عنده عمل، يا ليت عندي عمل. عجيب. الصغير يقول ليت أنا يا حظ فلان يسوق ويروح وأنا أبغى أسوق. الكبير يقول يا ليتني
صغير. الله رد على أيام الطفولة واللعب.
لماذا هذا ليس من فن الرضا. من فن الرضا أن تعيش حياتك. كانوا في الولايات المتحدة قابلوا بعض كبار السن في 90 و80 من أعمارهم. عجيب كيف استمتع بحياته ورضي بمعطياته. كان واضع له جدول، يذهب هو وزوجته عجوز كلهم في التسعينات، واضع له جدول، عنده برنامج رياضي صباحي، يخرج هذا الشيخ الهرم المنهار هو وزوجته يجرون، عنده برنامج نزهة. صحيح أنه لم يحقق المعاني أو الثقافة أو الأيديولوجيا التي أعيش أنا وإياك بها، لكن على الأقل عاش فن رضا في حياته، متعه بصحته نوعا ما. أما قضايا أخرى قد تختلف فيها الثقافات والديانات، هذا شيء آخر.
جميل.
الرضا.
نعم دكتور، عندي مداخلة بس بسيطة. يعني أذكر أحد الأصدقاء يعني من واقع الحياة ومن المجتمع، يعني يقول لك أنا إذا أعيش يومي، أو خلني أبسطها بطريقة أخرى مثل ما كان هو يقولها، يقول أنا المفروض أني أعيش يومي، خلاص أعيش يومي، وبالتالي إذا حلت علي مصيبة أو صار لي أي مكروه أو تعكرت من جانب معين، أنا أعرف أن بعد 3 أيام 4 أيام بعد أسبوع أسبوعين
بنساها
خلاص. فأنا بالتالي يجب أن أعيش كل لحظة بلحظة. هل هذه يعني مرتبطة بفن الرضا، أم هناك نعم. أيضا نوع من الاستسلام أو السلبية وفيها انتظار وتأمل إن شاء الله وفيها أمل لأن يزول هذا الشيء؟
نحن نتعامل مع عدد من أمثال وثقافاتنا تعاملا مختلفا عن واقعها وحقها. مد رجليك على قدر الحافك. هي صح كذا؟ أظنها كذا. نعم. هذا المثل.
نعم.
هذا المثل في أصله صحيح، لكن تعاملنا معه خطأ. في أصله صحيح، هو فن الرضا، لكن تعاملنا معه إسقاطه على حياتنا خطأ. عش يومك، هذا صحيح، عش في حدود يومك، هذا صحيح، لكن تطبيقات الناس هي التطبيقات الخطأ.
جميل.
المقصود بأن تعيش يومك يعني ألا تحرق نفسك، أن يكون عندك قدر كافي من الرضا للعطاء والعمل، لكن لا يعني ذلك أن تغفل المسير. ابن عمر يقول اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. المعنى بعيش يومك يعني حقق مبادئ الرضا في يومك دون أن تخسر شيئا. الشيء الذي تحدثنا عنه قبل قليل اللي تقول هل الرضا يصنع عطاء يصنع أمنا؟ أقول لك نعم. أنا بذكر لك مثال أستاذي الكريم إذا أذنت لي. يقولون في منظومة عند علماء النفس يقولون الرضا يدفع للأمن والأمن يدفع للتحدي والتحدي يدفع العطاء.
جميل.
مرة أخرى، الرضا سهم أمن، الأمن سهم تحدي، التحدي سهم عطاء. هذه المنظومة حقتهم. إيش معنى هذا الكلام؟ خليني أأتي لبعض العظماء الكبار الذين فقدوا شيئا من حياتهم، شيء من معطيات الحياة. أعمى مثلا، معاق، فقد قدميه، من الممكن أن يصاب بعملية استسلام فلا يقدم شيئا في الحياة، ومن الممكن أن يتحول هذا الاستسلام إلى خط آخر وهو الرضا الذي يدفع إلى إيش في منظومتنا؟ إلى الأمن.
إلى الأمن.
الأمن أمن نفسي، تحقيق الأمن النفسي مهم. قال الله تعالى عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. لا تكره شيئا قد يكون خير لك، هذا الأمن النفسي. ما تحرق نفسك على شيء حل مالك يد فيه، حادث فقدت معه رجل ولا يد. طيب وبعدين تستمر طولة حياتك، يا ليتني ما أسرعت، يا ليتني ما خرجت، يا ليتني بعثت السائق، يا ليش. خلاص من الرضا تحول إلى الأمن.
بس هذا الشيء محتاج مقاومة وصراع. أعتقد ما يقدر الواحد يتخلص من مثلا إذا فقد رجله أو فقد شيء يتخلص منه في لحظة، أعتقد بيكون في صراع نوعا ما.
هذا ما نريده نحن بهذا الفن، نحن نربي أنفسنا على هذا الفن. يعيش الإنسان فن دائم، فن الرضا. من فن الرضا أن تصارع نفسك، تعودها تخلص من كل الخواطر أو المشاغل التي تأتيك. خلني أضرب لك هذا المثال الذي ذكرت لك إذا أذنت لي.
فضل.
معاقون مبدعون، يقول أحدهم فقد بصره، تنسب لابن عباس تنسب لمسعود الله أعلم، يقول إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي فؤادي وقلبي منهما نور، قلبي ذكي وعقلي غير ذي دخل وفي فمي صارم كالسيف مأثور. يقول دائل كارنجي كان في امرأة نقلت مع زوجها في الصحراء، عملت في الصحراء وكادت تعود على سكن راقي وتستيقظ الصباح والنسكافيه وتتجمل، فرميت في الصحراء هي وزوجها، فكادت تجزم يومين وتذهب، تقول لي خلاص ما أبغى
برد البيت،
ما يمكن العيش معه. فبعث لها والدها ورقة رسالة كتب فيها كلام جميل ومشجع، يقول لها إن الورود لم تنبت في أرض مورقة وإنما نبتت في أرض قاحلة. الورد اللي انت قاعد تشوفه في الحديقة قبل ما ينبت كانت الأرض قاحلة أصلا. البناء لم يقف في أرض مبنية وإنما في أرض صفراء هكذا وبني البيت. المدن، فلماذا لا تعيشي معه في صحراء لتبني فيها ورودا وزهورا؟
الله.
فجلست تفكر فعلا، طيب لماذا لا أصنع من هذه الصحراء وردة؟ هذا هو فن الرضا. عش واقعك واصنع منه حياتك الحقيقية. بذكر لك طرفة. ابن أخي حفيد اللي والدي، حفيد والدي عين في، هو عسكري فعين في منطقة نائية، وانت عارف شبابنا الأيام هذه يستيقظ الصباح أم مصلحة كل شيء ودلع ويطلع في الظهر يتغدى ويعني متعود على الرب، وفجأة رمي في منطقة نائية فدب اليأس إليه، فكتب له والدي قصيدة هي لأحد شعراء القدامى، لكن كتب طلب مننا لما عرف أن اليأس دب في، قال قولوا لك كذا اكتبوا له خلوه يتشجع. يقول الحر، ترى الحر ما يسكن بدار وهو جيعان، يوفي بنفس علمها عند كاتبها كثير المراجل، ما تهيب لك رهان تصبر بعزم وكرم النفس وتعبها. المراجل لا تأتي بدون صبر ولا تأتي بدون عزم. تتوقع يعني أنك عشت في حياة معينة تريدها أن تستمر معك طول حياتك، هذا غير صحيح. الثروة الحقيقية يا أستاذي الكريم، لو سألتك الآن السؤال التالي،
تفضل،
أبغاك ترتب لي 1، 2، 3 الأرقام. 1، 100 مليون دولار لك هذه كلها، ترى
سهل، أنا
سهل طب. بس تأخذ واحدة ترى
بتجاسم أنا وأنت.
لا 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 ما أبغى، أبعطيك شيء لا يقتسم. رقم 1 100 مليون دولار. رقم 2 صحتك. رقم 3 منصب عالي في أي مكان في العالم تختاره. واحدة من هؤلاء الثلاث إذا تحققت لك يكفيك ولن أعطيك البقية. رتبها لو سمحت.
صحتي.
خلاص هات 100 مليون لو تكرر.
ما انت اعطيتني اياها دكتور.
لا 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 انا اقول لك خذ واحده واعد الباقي. اذا ليس لك لا 100 مليون وليس لك منصب. هذا هو فن الرضا. يقول لك تعال كون لك منظومه بالثروات التي تملكها.
سبحان الله، على طاري هذه السالفة يعني دكتور، كنا قبل أسبوع تقريبا جالسين في مجلس، واحد الأصدقاء يتحدث عن شخصية ربما معروفة في المجتمع ورجل أعمال وما شاء الله مغتني، قد ننظر إليه بأنه بصحة وعافية، لكن يقول والله لما شفت جدول غذائه تعقدت، يقول ما يقدر يأكل أي أكل ناكل نحن. إذا بتقول بسير عزيمة غدا وفيها عيش ولحم ولا مشاوي ولا، أبدا ما يقدر، غذاءه مقصور على حاجات بسيطة جدا وفق جدول وصف لي إياه الطبيب. فقلت هذا مسكين،
شفت
مسكين مع كل هذه الأمور مسكين.
إذن هذا استطاع بذكاء أن يرتب الثروات التي يملكها. من فن الرضا أن تقوم بترتيب الثروات التي تملكها. واحدة من الثروات الراحة النفسية، ثروة لا توصف، قد نمر عليها إن شاء الله عندما نتحدث عن علاج القلق في حلقة قادمة. يا أخي هذه ثروة، كيف أحققها؟ ثروة الراحة النفسية ضعها رقم واحد. يقول صلى الله عليه وسلم: من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا.
جميل.
تخيل يا أخي أنك تعيش صراع أمني، قلق أمني، وعندك ملايين، ما تعيش، أي اضطراب أمني لا يحقق لك حياة. خايف على زوجتك وعلى أولادك وعلى بناتك، كيف العيش؟ تخيل أنك مصاب بمرض. ولهذا الحمد، آيات الحمد، هذا تعرضنا إليها في الحلقة الأولى إذا تذكر.
نعم.
يعني اللي هو الاستمتاع بالحياة، آيات الحمد وأحاديث الحمد مليئة حتى في مواضع يستغربها بعض الناس. عند الخروج من الخلاء أجلكم الله المشاهد السامعين الكرام، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم عند الخروج بالحمد، إذا خرجت تقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. هذا الحمد في حقيقته ليس عابرا، وإنما هو تذكير لك. لماذا؟ لأن فيه أناس مساكين، كأس الماء اللي أمامي وأمامك يشربونه ما يستطيعون يخرجونه، فيقول لك ارضى ارضى، ولو كان عنده ملايين هو، ارضى أنت أنك تشرب هذا الماء وتخرجه بكل راحة. فإذا خرجت الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافني. شوف غسيل الكلى الآن،
صحيح،
في أناس الآن عمليات الإخراج بأكياس خارجية.
نعم.
فأنت تقول الحمد لله. حدد، تعال لفن الرضا، حط الثروات التي تملكها. طفل أو طفلة يستقبلك في بيتك بابتسام ويقولك يا بابا، ويقبلك وتقبله، أعظم ثروة.
سبحان الله، نحن أحيانا لما تكون النعمة موجودة عندنا ما نحس فيها،
نفقدها.
لما نفقدها نبدأ نتلمسها ونعيش معانيها.
صحيح.
وجمالياتها.
هذا صحيح
دكتور. نقطة الحين في مسألة الرضا، وخلنا نقول جانب من الرضا القناعة ربما، هذا الشيء تقدر أنت تتعامل فيه مع الناس، مع المجتمع، ما يكون في ضغوط أحيانا حتى من زوجتك ربما، ربما من أبنائك. أنا في وضع اجتماعي
معين،
خلنا نقول وضع اجتماعي ليس بذاك القدر من الغنى وليس بذاك القدر من الفقر، لكن ربما زوجتي تنظر إلى الأسرة الأخرى اللي ربما هي أسرة أختها، أسرة
صحيح.
بنت عمها، تجدها ربما يسافرون في الصيف، يشترون السيارة الفارهة، يبنون المنزل الكبير، لكن زوجها والله عنده وضع
مقدرته معينة،
فبالتالي يعاني من ضغوط من الزوجة، ضغوط من الأبناء، ضغوط من المجتمع، فبالتالي أحيانا هذا الرضا يعني يفقده من خلال هذه الضغوط. صح. كيف ممكن يتعايش مع هذا الوضع؟
هذه من أعقد المسائل التي تمر ببعض الناس، وهو أن يمارس عملية فن الرضا في إقناع الآخر، بالذات الزوجة. هذا موجود، هذا حصل كثيرا. إبراهيم عليه السلام في الحديث المعروف لما زار ابنه إسماعيل بعد طول انقطاع، طرق الباب، خرجت إليه المرأة فقال أين إسماعيل؟ فقالت في بعض حاجاتنا، كيف أنتم، كيف أحوالكم، اسألها. فأخذت تتشكى، والله ما نأكل ولا نشرب وضايع والأمور ولا في فلوس وتعبانين وحالة شقة، ومن هالكلمات اللي تخرجها بعض النساء. فقال أبلغيه مني السلام وأقولي له يغير عتبة داره. فلما رجع عليه السلام قال من أتى؟ قالت الشيخ صفته كذا كذا. قال هذا أبي إبراهيم عليه السلام. ماذا قال؟ قال سلم عليك ويغير عتبة بابك. فعرف أن هذه المرأة لا تصلح له. لما تزوج امرأة ثانية وجاءها إبراهيم بعد مدة يزوره فطرق الباب وخرجت، أين إبراهيم؟ غير موجود. من أنت؟ كذا كذا. كيف حالكم؟ في أحسن حال والحمد لله ونحن خير من غيرنا. قال بلغيه السلام وليمسك عتبة داره، اللي هي الزوجة. واحدة من المشاكل هي هذه، وقد يكون الرجل ترى ليست المرأة.
نعم.
قد يأتي الرجل عدم الرضا، لو يشوف أي امرأة قال الله شوف الجمال، أنت ولا شيء، ويبدأ مسكينة ينغص عليها حياته.
والله زين يوم ذكرت جانب أنا نسيت قابض الزوجة والزوجة والأبناء ونسيت أن الرجل أيضا
الرجل.
نعم جميل.
الرجل ليس راضي أحيانا فيبدأ في المقارنات ويلغي جانب الرضا. يا أخي أنت نظرت إلى تلك الصورة التي هي في نظرك أجمل من زوجتك، لكنك لم تأتي بكتابة الثروات الحقيقية عند زوجتك. هل كتبت أن عند زوجتك يا أخي محبة، رحمة، رضا بك، استقبال، حنان، عطف، مودة؟ اكتب الثروات التي عند زوجتك وستجد أن هذه الصورة البديعة الجميلة التي أنت تتخيلها أنها أفضل من زوجتك لا شيء. ونفس الشيء للزوجة.
الدكتور أحيانا الإنسان ما ينظر لسلبياته.
أي هذه المشكلة، يريد أن الناس
وما ينظر إلى أن صبر الآخرين عليه ثروة.
صحيح. يعني بعض الناس يريد أن يكون الناس وفقا لما يريد هو وليس لما يريد الناس.
جميل. دكتور تسمح لنا بهذا الفاصل السريع فيما يتعلق بهذا الاستفتاء وأجوبة الناس.
فنون الحياة. للتواصل عبر البريد الإلكتروني فنون FONOON @smc.ae.
مع الله نبني، مع الناس نبني، مع الكون نبني فنون الحياة.
فنون الحياة.
نعود مرة أخرى إلى حلقتنا وفن الرضا دكتور فهد، ونتوقف عند ربما معاني أخرى مرتبطة بالرضا ذكرتها في بداية الحلقة، وخاصة العطاء والأمل. هناك فن اسمه الأمل وله علاقة بالرضا.
نعم.
الأمل دكتور.
الأمل. أبا أذكر قصة بين يدي الحديث عن الأمل. إحنا المنظومة التي قبل قليل إذا تذكر قلنا الرضا يدفع للأمن، الأمن للتحدي، التحدي للعطاء. هذه المنظومة دعنا نطبقها على الأمل. امرأة رزقت بطفل، هذا الطفل كل حياتها، وهي مهددة في أي لحظة أن يدخل عليها جنود الحاكم الظالم لقتله، لأنه أمر بقتل كل الأولاد الذين ولدوا في تلك المرحلة. تلقمه ثديها بكل حنان وعطف، حتى إذا سمعت قرع الأبواب خلاص طار قلبها سيقتل. فجاءها الإلهام، أوحى الله تعالى إليها وحي إلهام أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. يا أخي أيهما أشد، اليم ولا الظلمة؟ كلاهما خوف وموت. هذا اليم لطفل عمره 3-4-5 أيام بالكثير مولود، كلاها خطير.
نعم.
ومع ذلك هذه مرحلة رضا دفعت إلى أمل، فرمته في اليم ورمت معه كل الآمال. لا تخافي ولا تحزني، إن ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. شوف هذا الأمل الطويل العجيب، وجاعلوه من المرسلين. فعاشت فن رضا وفن أمل، ولم تذهب نفسها حسرات عليه. أم موسى عليه السلام في القصة المعروفة. هناك تلازم أخي الكريم بين اليأس والكفر. بعض الناس يستغرب، ها افهم ما تقول، يقول لي، يقول له نعم صدقني فيه تلازم بين اليأس والكفر. ولذلك أنا أقول لك فن الأمل مهم في الإسلام، لأنه فيه تلازم بين اليأس والكفر. قال الله تعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إذا وصلت إلى يأس فعندك خطر كبير أن تقع في الكفر. لا تيأس، لأن اليأس ليس من الإيمان، بل الأمل من الإيمان. الإيمان هو الذي يلد الأمل. الدليل على ذلك أن كما كبيرا من الآيات يحيي فيك الأمل. أي قلق يأتيك يقول الله تبارك وتعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ والله عز وجل. إذا ليش تعيش اليأس؟ عيش الأمل. حقق الأمل في كل مناحي حياتك. الأمل يا أخي في كل شيء. الأمل في المغفرة. أبو بكر في الغار كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان دائما يسبق النبي عليه الصلاة والسلام من باب التحرز. حتى لما وصلوا الغار قال للنبي عليه الصلاة والسلام تدخل انتظر، دخل ونظف الغار وتأكد أنه سليم من كل شيء، فنام في الغار. لما جاء الكفار وكان أبو بكر ينظر من تحت الغار من الفتحة هكذا، قال يا رسول الله لو أبصر أحدهما أحدهم إلى موضع قدميه لرآنا، بس ما يبغى لك إذا ينزل رأسه ويشوفنا. فعاش قلق، انظر فن الأمل. قال صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، لا تخف يا أبا بكر. فيدفع عنده الأمل، ضرورة الأمل في الحياة هي التي تصنع تقدم العلوم. يقين لا يقطع القلب بل يدفع للعطاء. لو أن العلماء والمكتشفين والمبدعين توقفوا عند أول تجربة ما حققنا شيئا من العطاء. الأمل يدفع للإنتاج. توماس أديسون يقولون في بعض كتاباتهم عنه 1000 اكتشاف ما نجح منها إلا 30 أو 40، وهذا هو الذي يضيء الآن أنوار الدنيا. أنا وأنت نعيش في هذه الإضاءة، فيها أمل. كان يخرج من المدرسة مطرود، فأشل في المدرسة، طرد في المرحلة المتوسطة، فكانت أمه تستقبله تقول ما بالك عدت من المدرسة؟ قال طردني المدرس، طردوني. فقالت له إنما طردوك لأنك أفضل منهم. وكانت تحيي فيه جانب الأمل، وكلما فشلت تجربة من تجاربه جاءت أمه لتقول فشلت لتنجح. أول فشل دليل على النجاح. ففن الأمل جزء من فن الرضا.
دكتور، على جانب هذه النقاط فيما يتعلق بالأمل، أحيانا لما ذكرت لي مواضيع المدرسة، وأحيانا قد يفهم بها بطريقة سلبية، يفهم هذا المعنى بطريقة سلبية. أن أحيانا إذا أنا بشجعك بسيطة رسبت، لا، الجانب في يتعلق بأمل، قد هذا الشيء أيضا يولد نوع من الكسل ونوع من عدم الاهتمام وعدم الجهد وبذل، خلنا نقول العطاء، على أساس أنك توصل لمرحلة الأمل هذه.
يفرق بين أن تبرر للمخطئ وبين أن يعيش الأمل. التبرير للمخطئ وبالذات أصحاب الأخطاء المكشوفة الواضحة، هذا مرفوض. لكن الأمل أن تحيي في الناس دافع الأمل. طيب رسب الطالب، هل الأفضل أن تقرعه وأن تهينه وأن تكسر خاطره، أم أن تبعث فيه الأمل؟ لو سألتك الآن وقلت لك عندي ابني ولا ابنك الآن رسب، أيهما أفضل؟ ما الذي تريد من المعلم؟ أن يهينه وأن يطرده من المدرسة، أو أن يقول له يا فلان حصل اللي حصل، لكن واضح جدا أنك لم تذاكر، لم تهتم بالاختبار، لم تهتم بالواجبات، لذلك في المرحلة القادمة عليك أن تحقق النقاط التالية. تحقيق هذه النقاط هو الأمل الذي نريد.
وهذا فن الرضا؟
طبعا، أحيو في الناس فن الأمل يا أخي. ما حصل وفات خلاص، عش فيه فن الرضا، لكن لا تعش فن الاستسلام. مو فن، حتى الاستسلام ما أدري إيش سميها، قل من القذارة. الاستسلام يأس، واليأس يدفع إلى الكفر، بل عش فن الرضا الذي يدفع إلى الأمل. شوف الأمل، تخيل أن أقواما يعايشون هذا النبي صلى الله عليه وسلم صباح مساء العداء، وطردوه وخرج إلى الطائف وأدميت عقبيه، ويأتيه جبريل فيقول ملك الجبال معي، مره الآن يطبق عليهم الأخشبين. شوف الأمل الرائع، يقول لا، إني أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. هذا الأمل، الأمل أن تستمر في العمل ليتحقق لك النجاحات، وهو جزء من فن الرضا.
طيب دكتور، شو مشكلتنا نحن مع الأمل، وخاصة أن نحن سمعين هذه القصص وعارفين هذه المعاني، وربما سمعنا قصة أديسون، وسمعنا أيضا كلامك فيما يتعلق بأمل الرسول صلى الله عليه وسلم بأهل الطائف. نحن نسمع ونعرف ونقرأ القصائد اللي تتناول الأمل، ونسمع الأغنية اللي تناولت الأمل، والنشيد اللي تناولت الأمل، لكن مسألة التطبيق عندنا وفهم هذا الأمل مش موجود في حياتنا.
مو موجود لأنه لأننا لا نملك فنون الحياة الأخرى. العمل له فن، إذا طبقت فن العمل تحقق فن الأمل. واحد يقول لك أنا والله عندي أمل، عندي أمل أنجح. طيب وينك فيه الصباح؟ قال في الفراش. والله أمل رائع حقيقي. لا واضح أن عندك أمل. أي أمل للنجاح وأنت الصباح في الفراش؟ لتحقق الأمل لابد أن تحقق العمل، لأنه ما يمكن يتخيل هذا أن يتحقق معك العمل. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جاءه رجل قال يا أمير المؤمنين علمت أن الله يرزق المخلوقات. قال كيف؟ قال إني جالس وفي غراب مريض تعيس، غراب أعمى ساقط، وإذا بغراب نشيط يأتي بالأرزاق إلي فيضعها فيأكل ويطير، فعلمت أن الله عز وجل سيرزقني مثل هذا الغراب. قال يا عمر لما تنظر إلى الغراب الكسول ولا تنظر إلى الغراب النشيط؟ يعني إيش العقلية هذه عندك؟ ليش تتمنى تصير مثل هذا الكسول؟ لماذا لا تتمنى أن تكون مثل هذا الغراب الذي يأتي بالطعام لهذا؟ ففن الأمل يدفع إلى العمل، أما أن نحن نتمنى ونتمنى دون أن نحقق شيء هذا ما يمكن أن يحصل.
أبغي تعليق بس دكتور على عبارة قالها أحد الأصدقاء. مرة كنت أسأله أقول له يا فلان إيش حالك، شو أخبارك، كيف أمورك؟ قال والله الأمور لا بأس ماشية، والله تبى الصدق الأمل مفقود والحياة مستمرة والمستقبل ضايع.
يا الله
شو هيك بالعبارة؟
هذا يعني هذا مثال صارخ لفقد كل أنواع الفنون في الحياة. كل أنواع الفنون، كأنه يقول الآن رصاصة الرحمة ينتظرها ما دام الأمل ضايع والأمل مفقود
والحياة مستمرة والمستقبل ضايع.
ما دامت الحياة مستمرة وهو الوحيد اللي ساقط في سلم الحياة، فينبغي أن يعلم ما دامت الحياة مستمرة والناس مستمرين، لماذا هذا الأمل الذي ترك أكثر من 5 مليارات نسمة ولم يقع إلا على رأسه؟ الذي صنع عدم تحقق الأمل هو أنت وليس الآخرين.
ربما أيضا في نقاط أيضا مرتبطة دكتور فهد بالرضا، وربما مسألة أخرى متعلقة بالحب، والحب ربما يعني معنى كبير عند الناس كثر، وأيضا يدخل في تفاصيل كثيرة. وخلنا نقول هل فن الحب إذا سميناه فن، لا أدري يعني بما أننا نحن نتكلم عن فنون الحياة هل نستطيع أن نسمي أيضا الحب فن؟
الحب فن رائع ليتنا نحققه، بل يمكن تتعجب أقول لك حتى القبلة فن. 48 موضع في السنة النبوية كلها من قبلات النبي صلى الله عليه وسلم. هذه يمكن تكون عندنا حلقة إذا أنت تبغى، إذا ما تبغى شيء رجال
فن القبلة.
فن القبلة يا الله، والله تتعجب يا أخي من فن القبلة، هي جزء من فن الحب. نحن لو حققنا الحب في الحياة لحققنا الأمل.
أنا أقول هاي ما نسويها حلقة عساس ما يفهمونا غلط الجماعة.
إذا هي في أنا لك مني وعد ألا أأتي بشيء إلا وعليه نصوص من الشرع.
جميل.
ما عندنا شيء نخفيه، عندنا جمال في هذا الدين روعة يا أخي، عندنا معاني الحب مليئة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
والحب يدفع إلى الأمل، وفي فن الحب. أعظم حب وأروع حب هو حب الله تبارك وتعالى. حب الله يدفعك إلى الأمل، لأنك إذا أحببت المنعم المتفضل الكريم الجواد المعطاء الرحيم الغفور دفعك هذا إلى الأمل. الذي أعطاك ووهبك، الله عز وجل امتن على نبيه في سورة الضحى: ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى. شوف الأمل، بعد هذه النعم أحب هذا المعطي ليدفعك إلى الأمل والعمل. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. فأحب الله. لو جئتك يا أستاذي الكريم، أنا قلت لك عندك مدير في عملك كل صباح يعطيك مبلغ ويستبشر بوجودك ويبتسم، وتخطئ فيسمح عن خطائك،
الله،
ويعطيك درجات الترفيع كل مرة، وكلما حلت بك مصيبة دفعها عنك، وكلما جاءت مشكلة ساهم في إخراجك منها، بالله عليك تحبه ولا ما تحبه؟
بكل تأكيد
يحب، هذا وهو بشر لا يملك شيئا. فما بالك بمحبتك للمنعم المتفضل الكريم الجواد سبحانه وتعالى. إذا أحببت الله وهو أعظم حب دفعك هذا إلى الأمل، لأنك تحب من يعطي، تحب من يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. حب الرسول صلى الله عليه وسلم من أعظم أنواع الحب، حبه صلى الله عليه وسلم، وله فن.
نعم.
فن الحب، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يا أخي حب الطبيعة، حب الطبيعة جزء من فن الرضا. حب الكون الفسيح، النظر إلى جمالياته فن. يتعلم الناس كيف يتفننون في حب هذه الطبيعة. إيش اللي يجعلني ويجعلك عندما نأتي على الشاطئ في الشروق ولا في الغروب تتغير نفسياتنا وننظر إلى هذه الصورة البديعة من الكون نظرة مختلفة؟
والله في دكتور ناس ما عندهم فرق فيما يتعلق بالغروب والشروق أبدا.
يعني المكان الجميل على كل حال. ألا يأسرك تأسرك الخضرة؟ ألا يأسرك الماء؟
أكيد.
بخريره، صوت هدير الماء، هذه المعاني الرائعة في الطبيعة لها فن. هذا الفن ينبغي أن تحبه. حب الناس يا أخي، حب الناس يدفع للأمل. إذا أحببت الآخرين دفعك هذا إلى الأمل الذي يدفع إلى الرضا الذي يدفع للعطاء. أذكر لك قصة إذا سمحت لي.
تفضل.
يعني ولو قاطعت شيئا من الوقت. من أعظم فوائد حب الناس قتل غوائل الحسد في نفسك.
غوائل الحسد
واحدة من أسباب عدم الرضا وعدم الأمل الحسد. إيه محمد السويدي مذيع، سأبدأ في كره وحسده لأنه أخذ كرسي أنا أولى به، ويبدأ يحسدك ويبدأ ينظر إليك بكره. هذا الكره لا يدفع إلى الأمل ولا إلى العطاء ولا إلى الرضا مع الأسف. ألا قل لمن بات لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه، لأنك لم ترضى لي ما وهب، فردك ربي بأن زادني وسد عليك وجوه الطلب. شوف كيف الرضا يدفع إلى الأمل والأمل يدفع إلى العطاء. مرة النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه فقال: يطلع عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة. فخرج رجل تقطر لحيته من الماء توه متوضي، بعد يوم أو يومين قال: يخرج عليكم رجل من أهل الجنة. وطلع نفس الرجل بعد يومين ثلاثة قال: سيخرج عليكم رجل من هذا الباب من أهل الجنة، وطلع نفس الرجل. عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: لا، المسألة فيها
لازم أعرف الرجل،
هذا لازم أعرف إيش حكايته. ذهب إليه قال: بيني وبين أبي شيء، وبغى نام عندك يا أخ العرب. قال: أهلا وسهلا. نعم عنده، ينتظر الرجال يقوم في الليل أكثر من الناس، يعني يبغى يقوم مثلا 6-7 ساعات عادي، يقام مثل قيام الناس، ينتظر صيام يختلف وإذا بصيامه مثل صيام الناس، ينتظر عبادات مختلفة، ما في شيء جديد. بعد 3 أيام قال: يا أخي العرب، شوف المسألة، ما المسألة الحقيقية كذا كذا كذا، النبي صلى الله عليه وسلم بشرك بالجنة 3 مرات، ففيه سر من الأسرار الذي لا بد أن أعرفه. قال: أما
ما شفت
شيء جديد، ما في شيء مختلف عن الناس. قال: أما وقد قلت: فإني لا أضع رأسي على الوسادة وفي قلبي غل على مسلم.
الله،
هذا الرضا، هذا الأمل الرائع. فلان عنده فلوس، ارضى بهذا والله يبارك له ويرزقني.
مشكلة دكتور، يعني هذا المرض أحيانا خلنا نسميه مرض عند الناس، مش عارفين انهم يعيشونه، مثل العادة اللي صايرة عندهم انه ينظر للإنسان الآخر بحسد، الإنسان الآخر بغل، انه يتمنى زوال النعمة عند مثل الطبيعة النفسية اللي هي محتاجة علاج وهو ما يدري عنها.
أحسنت، هذا الكلام يدل على أنك سمعت كلاما للحسن البصري رحمه الله، يقول: ما من نفس منفوسة إلا وبها حسد، إلا أن المسلم يقتله أو قال يخفيه، والمنافق يظهره ويغليه. هذا صحيح، المسلم ينبغي عليه إذا جاءت بوادر هذا الأمر أن يقتله أي غوائل. خلاص ابدأ بالتحبب إلى الآخرين، حب الناس يا أخي. إذا شعرت من نفسك بأن فلان أفضل منك وأن نفسك بدأت فيها غلواء لبغضه، تحبب إليه وانصره وتكلم عنه بالحسن في المجالس، وادعو الله عز وجل له ولك.
سبحان الله،
حارب هذه الطبيعة، حاربها، حاول
حاربها بالفعل،
بالممارسة. بالممارسة، يعني بعض الناس أنت مثلا تجد من نفسك بغضا له لارتفاعه في شؤون معينة، حاول أن تتقرب منه بالتلطف حتى تحبه ويحبك، حاول أن تدافع عنه وأن تدعو له. المنافق يظهره ويعليه بينما المؤمن يقتله.
النقطة فيما يتعلق بالحب والرضا، وربما أشرنا إلى جانب فيما يتعلق في نقد الناس وعدم تقبلهم لهذا الرضا، كيف بالإمكان أن يأثر على نفسي سواء كان بشكل إيجابي أو بشكل سلبي؟
جميل، هو فعلاً إذا أنت تريدنا نتكلم عن فن الرضا بالحياة، والحياة مليئة بالنقد، كيف نرضى مع وجود النقد؟ هذا صحيح. قبل أيام كنت في مع أحد الأساتذة، هذا الأستاذ عاش قرابة 30 أو 25 عاما في الولايات المتحدة الأمريكية في جامعات الولايات المتحدة، وابنه ولد وترعرع وثقافته ثقافة أمريكية، ولا يتحدث العربية ابنه إلا يعني شيء قليل. فكنا نتكلم عن فن النقد وفن الخطاب، فقال هذا، سأله والده، قال: حدثنا عن دراستك في الغرب. فقال له: كانت المعلمة من المرحلة الابتدائية تعطينا مادة أقرب بمادة الإنشاء عندنا الآن، هي مادة خطابة، وتنتقد هذا الخطاب بأسلوب رائع، فتعودنا فن الإلقاء وفن النقد وفن الرضا عن الشيء الجيد منذ المرحلة الابتدائية. يقول: استمرت معنا هذه الأمور إلى الجامعة. غير المؤمن ينازعه أمور لا يدري من يرضي، هل يرضي غرائزه، يرضي الناس، يرضي، بينما المؤمن لا، ما يمكن أن يسعى إلا بما يرضي الله. في يقولون في قصة طريفة، شيخ وابنه أكرمكم الله معهم حمار، فيقول ماشي، فقام في الطريق، ركب الأب الشيخ الكبير ركب على الحمار والابن ماسك الحمار يقوده، فمروا مع عند نساء، طبعا النساء فيهن طابع الرحمة والرفق على الأولاد، فقعدت كل واحدة تقول هذا الأب القاسي أعوذ بالله ابنه يمشي وهو راكب، وقعدوا ينتقدونه، فالأب قال تدري ما بدهاش زي ما يقولوا، فنزل قال لابنه اركب خلاص يا أبو يركب حلي. ركب الابن، مروا على رجال، الرجال طبعا مختلفين يبغوا الاحترام،
والله عيب، والريال أيوة. شو اسمه الأب،
والله عيب، والله عيب، وش هالابن العاق، عيب والله عيب، الأب يمشي، فقال يا ولدي انزل بس، فنزلوا، فهم ماشيين الاثنين والحمار ما عليه أحد، فمروا على أطفال، فجلسوا الأطفال يضحكون،
عندهم حمار،
الله الأغبياء هذول، يعني شوف الغباء، معهم حمار جالسين يمشون. فقال الولد يا أبي شو الحكاية، لازم نشوف لنا حل، بنمر على ناس ينتقدون، ما رأيك يا أبي أن نحمل الحمار؟ قال يا بني لم يرضى الناس بأن يحملنا الحمار ولا أن نسير، هل سيرضون بأن نحمل الحمار؟ ما يمكن هذا، يعني في مواضع لا بد أن تتعامل فيها مع النقد بكل أريحية،
ورضا الناس
غاية لا تدرك. الرضا مشكلة مع النقد، لكن هنا النقد يكثر إذا تكاملت صفات العطاء منك. إذا شوف الإنسان اللي في بيته ما حد ينتقده، أنت الآن إعلامي، هل مستويات النقد الآن التي توجه إليك مثل لما كنت في بيتك ما حد يعرفك أم أكثر؟ زادت الآن، ملايين يسمعونك، فبالتالي هذا وضع طبيعي لأن صفات العطاء منك زادت. ثق أن الناس لا ينقدون إلا المعطي الباذل الذي حقق شيئا من العمل، اللي جالس ما حد يلتفت إليه، ما حد يعرفه، فأقنع نفسك بالرضا أن النقد دليل العطاء، هذا واحد. اثنين، ربما كنت عصيا عن النقد، بعض الناس يقول أنا عصي على النقد، أو بعض الناس يقول أنا مع النقد، نحن نقول لا هذا ولا هذا، لا يكون أحدكم إما يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء وأسأت معهم، قالوا له انزل من الحمار نزل، قالوا له اركب ركب، قال لا، أحيانا فيه بعض المواضع العطاء ينبغي أن تقنع الناس أنت بالصواب فيها. دايل كارينجي على فكرة له كتاب دع القلق، تكلم عن النقد، عن الإعلاميين الذين تلقوا النقد على مسار حياتهم، وله كتاب آخر اسمه كيف تؤثر في الناس تكسب الآخر، كيف تؤثر في الأصدقاء وتكسب الناس، تكلم فيه عن هؤلاء.
نعم.
بقدر حب المدح يغضبك الذم والنقد، وهذا ضعف في الشخصية، يعني بعض الناس يحب المدح، لكن لو يقال له تراك أخطأت، سطر واحد من النقد يموت،
سبحان الله،
ما حقق الرضا، وليس هناك فن رضا. طيب ما دام يرضيك المدح، ليش ما يرضيك النقد يا أخي؟
طيب أحيانا قد يكون مسألة مرتبطة بالنقد السلبي والإيجابي مثل ما
جميل الناس. هذا كلام سليم، مهما قدمت احنا قلنا لن يرضى عليك جميع الناس، ابعث لنفسك الرضا. طيب خليني أسأل سؤال معكوس يا أستاذ محمد إذا سمحت لي عشان أجيب على سؤالك. طيب أنت انتقدت، طيب ماذا لو حصل منك خطأ وبعدين طاحت السماء على الأرض؟ طيب أنا أخطأت وبعدين؟ هذا أول سؤال يبعثه لي تعيش فن الرضا. اثنين، أقنع نفسك أن الخطأ طريق للصواب، ما في أحد ولد ومات وكل حياته الصواب، في مراحل خطأ تقع، فإذا جاءك نقد اقبله لأنه قد يكون طريق للصواب. طيب امسك مشروع التفصيل اللي قلناه قبل شوي، كم مواضع الصواب عندك أنت الآن؟ ساعة إذاعية ولا تلفزيونية، النقد الذي يقدم لك كم دقيقة ولا دقيقتين ولا 10 دقائق مثلا؟ طيب كم الباقي؟ 50 دقيقة.
صحيح.
إذا مواضع الصواب أكثر. هذا رضا ولا مو برضا؟
رضا.
إذا علم نفسك.
نرجع لمعادلة الكأس المملوء.
أيوة.
والجانب الفارغ.
يا سلام. عود نفسك أن جوانب النقد إذا كثرت لا بد أن تتعامل معها وفقا لهذا الأمر، لا تكون حساسا تجاه النقد. رورال روتس يتكلم عن سؤال أنت طرحته، ويقول في ناس ينتقدون لأسباب شخصية، وفي ناس ليثبتوا وجودهم، في ناس مزاجيين، وفي ناس يريدون الحق.
نعم.
في ناس أصلا ما يحبك، أنا ما أحب هذا الشخص ذات ما دخل مزاجي مثل ما يقولون، وفي ناس مزاجيين. نعم. مزاجي جالس ولازم ينتقد، أهم شيء ينتقد. شوف بعض الناس في المجلس وأنتم تتكلمون في مجلس معين، لازم يخرج واحد مزاجي يعارض كل شيء، هذا موجود وفي ناس يعرضون للحق. طيب
في حلقة يمكن نبغى نخصصها بفن التعامل دكتور،
أمرك صادق. ما في مانع،
لأن في ما يتعلق الآن في المزاجيات والشخصيات لازم نخصص حلقة في فن التعامل.
ما في مانع، التعامل مع الناس، كيف تكسب، كيف تقسم الناس، هذا ما في مانع.
يعني شوف يقاطع كلامك، نحن يمكن حلقاتنا دكتور مرتبطة ببعض، لأن صحيح. نحن نتكلم عن فنون الحياة،
هذا صحيح.
إذا تكلمنا عن فن الرضا أو فن التعامل أو فن الحب أو فن الرضا، يعني كلها
تصب
في... متعلقة بالحياة والممارسات اليومية.
صحيح. روتس يجيب على سؤالك يا أستاذي الكريم الذي تفضلت به قبل قليل، التعامل مع النقد. وصنف التعامل مع النقد إلى أكثر من صنف. الصنف الأول الرد المضاد وبشكل مباشر. أنت ما تفهم وش الرد وفقا المعطى الأول الرد المباشر وش يكون؟ أنت اللي ما تفهم ولا لا؟ أنت مثلاً
هذا بيكون رد عصبي شوي،
هذا الرد الأول. أنت غبي، الرد المباشر أنت اللي غبي. أنت كذا، لفظ سيء، أنت وأبوك وأهلك اللي كذا، هذا هو الرد المضاد والمباشر. يقول لك احذر من هذا الرد المضاد والمباشر في التعامل مع النقد، احذر. الثاني التجاهل التام اللي سألت عنه قبل قليل، بعض الناس يقول طنش تعيش. هذا أيضا من الأخطر. بعض الناس يقول لك يا أخي الكريم ترك قاسي على أولادك وزوجتك. شكرا يروح ترك. يا أخي ترك غليظ في تعاملك مع زملائك في العمل. طيب. ولا كأن شيئا عرض عليه، التجاهل التام. يقول لك روريتس أيضا هذا من أسوأ الأمور، مثل الأول تماما.
نعم.
الثالث تريث وحكمة في الرد وأخذ الحق، اللي هو نضع منظومة أو مصفوفة المكاسب والخسائر. خذ نفس، أنت قلت خذ نفس. أشكرك أخي محمد على الملحوظات التي قدمتها لي، وأنا الحقيقة ممتن وأعلم علما يقينا أنك ما قدمت لي هذه الملحوظات إلا لأنك تحبني. هذا أول إبرة مخدرة لمحمد سويدي، خلاص هذا أنا أشاكر لك فعلا. الشيء الآخر، ما رأيك فقط أعيد بعض النقاط التي تفضلت بنقدي أساس نأخذها واحدة واحدة ثم تعال فصلها. ستجد أن محمد سويدي مباشرة يتنازل عن نصفها. أنت قلت كذا، لكن ألا تلاحظ لو قلنا كذا كذا، وبعدين أنا ترى عملت كذا بأسباب كذا وكذا. ستجد أن تفصيل النقد خلخل النقد وأضعفه، وبالتالي قبلك الناقد بأقل الخسائر. كان مقدم لك 20 الآن يقبل منك 5.
بعد دكتور حاسب، إذا كان هذا الشخص مستحق أنك تبرر له وتعطيه هذه الأشياء أو لا؟
حتى لو لم يكن، صدقني إذا رجعنا إلى أن تبرر، في بعض الناس وهذا له نوادر أصلا، في المثل يقول عنز ولو طارت، هذا موجود، لكن هؤلاء قلة. أنا أتحدث لك عن السواد الأعظم. تعامل مع هؤلاء الناس بجزء من فن الرضا.
جميل.
الرضا حتى بالنقد.
دكتور، النقطة الأخيرة اللي ممكن نثيرها في حلقتنا هذه في فن الرضا، إذا أثر فيني النقد وسبب لي قلق، وبديت يعني نوعا ما أتأثر بجانب النقد وهذا القلق بدأ يعني يستشري في حياتي، كيف بالإمكان أني أنا أزيل هذا القلق؟
يا سلام، خلينا نرجع لنقطة قلناها، ماذا لو كنت فاشلا، ماذا لو كنت مخطئا، وبعدين قال لك والله انتقدك وحصل كذا كذا، يجب على هذا السؤال، وبعدين يا طيب خلاص انتهت الدنيا، توقفت الحياة، مثل ما قال زميلك هذا، لا أمل ولا حياة والمستقبل غامض. لا، مو صحيح. انتقدك ماشي، شكرا. عود نفسك أن تتعامل مع النقد وفق الإطار الموجود فيه، بمعنى لابد أن تتعلم من النقد شيء ولو كان جارحا. خذ الأشياء الجيدة فيه، خذ الحقيقة والمحتوى وليس لغة الخطاب، الألفاظ التي أطلقها وانت 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 وانت، الكلمات السيئة التي يطلقها بعض الناس، قم بعملية تفريغ لها وارمها، وخذ المحتوى الحقيقي استفد منه. النقد له قيمة ضئيلة ولو كان يسير يا أخي. النقد الآن يكفي أنه يعلمك بشخصية الشخص اللي أمامك كيف تتعامل معه، فبالتالي عود نفسك الرضا. أيضا لا تأخذه بشكل شخصي، وهذا مهم حتى ترضى. أي فهد السنيدي ما انتقد محمد السويدي إلا لأنه يعني في نفس الشيء عليه. إذا أخذته بشكل شخصي هذا يؤثر عليك. لا ابعد الشك، اعتبر أن الذي قدم الرضا سين، منظومة سين معينة من الناس، وليس له أي وجود عندك. نعم. فلا تأخذه بشكل شخصي، وتجاهل العبارات الجارحة فيه، وعود نفسك أن تقلل من أثر هذا النقد شيئا فشيئا حتى لا يؤثر عليك. يعني عند النوم إذا كان النقد جارح، وهذا بعض الناس صحيح، بعض الناس حساس، حساس في الاستقبال، حساس في الإرسال مثل ما يقولون، مثل بعض الأبراج، إذا كنت من النوع الحساس وهذا موجود، أدنى كلمة تجرحك. يا أخي بعض الناس لو يدخل مثلا ويلقى زوجته قالت كلمة معينة وما تقصد بها شيء يكون حساس.
يا رجل الدكتور لما سلم على واحد وأحيانا تكون أنت مفكر بشيء ما ابتسمت، يقول هذا بيني وبين شيء.
أكيد في شيء. مر عبد الرحمن بن عوف على طلحة بن عبيد الله، سلم عليه وما رد عليه السلام، كان حساس وغضب، راح لعمر قال مريت عليه وسلمت ولم يرد عليه السلام، قال جيبوه، أخوك مر عليك وسلم ولم ترد عليه. قال والله يا أمير المؤمنين أنا واله أخذ عقلي وبصري أمر الله أعلم به، ما انتبهت. اللي يسمونه الغشاوة، يعني أنت ما عمرك جربت تناظر في مكان يجيك واحد كذا بيده قدام عينيك ولا تشعر؟
نعم.
تكون تفكر في شيء. كان نفس الشيء. قال إيش هو؟ قال سمعت حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوة من دعا بها أجاب الله دعاءه، ونسيتها، جالس أتذكرها وعجزت، فمر وسلم ما انتبهت له، فكان مشغول. فما بالك بغيره؟ إذا أثر فيك النقد أو أثر فيك كلام الناس أو يعني خفف من أملك في الحياة، فتوقف في هذه الحالة. أرجوك راجع نفسك، اهدأ، اقبل الحق، انشغل بأشياء كثيرة صالحة حتى تنسى أثر ذاك السيء.
جميل. دكتور فهد يعطيك العافية، وأنا أعتقد يمكن فن التخلص من القلق أعتقد بنكمل فيه في حلقات قادمة، وبنتناوله في حلقات قادمة، بما أن مثل ما قلت قبل شوية نتكلم عن فنون الحياة. يعطيك العافية دكتور، وشكرا جزيلا لك على هذه الحلقة الطيبة. ومستمعين الكرام شكرا لكم على حسن استماعكم لنا في هذه الحلقة، على أمل نلتقيكم إن شاء الله في نفس الميعاد وفي نفس اليوم من الأسبوع القادم. تقبلوا تحياتي، محدثكم محمد مايد السويدي، وتحيات دكتور فهد السنيدي، إلى اللقاء. فنون
الحياة، قدمنا لكم فنون الحياة.
ونبني بها معطيات العمل. فنون الحياة تعيد الأمل.
وإلى الملتقى في الحلقة القادمة مع فنون الحياة.
مع الله نبني، مع الناس نبني، مع الكون نبني فنون الحياة.
فنون الحياة.